أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، الأبرار الأخيار المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. تحدثنا أعزائي في الحلقة السابقة فيما يرتبط بموضوع أساسيات ثقافة الانتظار إلى معنى انتظار الفرج، وقلنا أن المعنى هنا، معنى انتظار الفرج، ليس المعنى السلبي الركودي الجمودي، وإنما معنى انتظار الفرج هو المعنى الإيجابي الحركي التصاعدي التكاملي. وتحدثنا بعد ذلك عن عناصر متعددة هي تكون ملامح أساسيات ثقافة الانتظار، حتى نكون من المنتظرين ومن المحصلين للكفاءات العليا للدخول في مشروعه المقدس. لابد أن نحصل على مراتب وعلى كفاءات تمثل هذه الشهادات التي توصلنا إلى الدخول في هذا المشروع المقدس. قلنا العنصر الأول هو التمسك بالفرائض والواجبات وأداء الصلوات في وقتها والابتعاد عن المحرمات. العنصر الثاني المداومة على قراءة القرآن، الذي هو الثقل الآخر، الذي هو الوجه الآخر للعترة سلام الله عليهم. والعنصر الثالث قراءة سيرة أهل البيت سلام الله عليهم. والعنصر الرابع قراءة روايات المعصومين سلام الله عليهم. قلنا ينبغي على كل مؤمن أن لا يبخل على نفسه بالاطلاع على رواياتهم سلام الله عليهم. كيف أقنع من نفسي أن أقول الإمام العسكري إمامي وأنا لا أحفظ حديثا واحدا عنه؟ لهذا يجدر بنا أن نأخذ مذكرة أو دفترا نقسمه إلى 14 قسم، كل قسم لأحد المعصومين، ونكتب في كل قسم روايات لأن سلام الله عليهم. نبدأ بالرسول صلى الله عليه وآله، الرسول العظيم صلى الله عليه وآله، فنكتب رواية عنه ومصدرها، ونتأمل هذه الرواية ونحاول أن نطبقها. في اليوم الثاني رواية عن الزهراء عليه السلام، في اليوم الثالث رواية عن الأمير عليه السلام، وهكذا فيما بعد رواية عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام، إلى أن نصل إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم نرجع من جديد ونكتب رواية عن الرسول صلى الله عليه وهكذا. هذه مسألة مهمة جدا، هذه تمثل لنا فتح نافذة كبيرة جدا على مشارف أنوار انتظار فرج آل محمد سلام الله عليهم. أساساً هذا حقيقة من حقائق التشيع الحقيقي والواقعي والسلوكي والعملي. إذن أعزائي، قراءة روايات المعصومين العنصر الرابع، والاطلاع قدر المستطاع على أقوال وأحاديث كل معصومين منهم سلام الله عليهم بهذا الشكل المنظم، بهذا الشكل المرتب، بهذا الشكل الأصيل. وبالتالي العنصر الخامس، في العنصر الرابع الاطلاع على روايات المعصومين سلام الله عليهم، بما في ذلك روايات الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن في العنصر الخامس هناك روايات عن الأئمة عليهم السلام بشكل عام تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن حول الإمام سلام الله عليه، حول الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني قراءة الروايات الخاصة في حق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، علامات ظهوره، شرائط وصفات أنصاره، كيفية انتظار فرجه، ملامح دولته الكريمة. أكون عندنا فكرة من خلال قراءة هذه الروايات التي تتحدث عن أحوال دولته سلام الله عليه منذ الغيبة، منذ ولادته سلام الله عليه إلى غيبته الصغرى وغيبته الكبرى، وإرهاصات الظهور وعلامات الظهور وما سيحصل بعد ظهوره المقدس. تكون عندنا ملامح من خلال الروايات حول هذه الأمور المرتبطة بالإمام سلام الله عليه. إذن العنصر الخامس أعزائي قراءة الروايات الخاصة في حق الإمام المهدي أجر الله تعالى فرجه الشريف وعلامات ظهوره وملامح دولته الكريمة. العنصر السادس المداومة على قراءة دعاء الندبة صباح كل جمعة وقراءة دعاء الفرج بعد كل صلاة. دعاء الندبة الذي حقق فيه بعض علمائنا الكبار وأثبت صدوره عن المعصومين سلام الله عليهم. دعاء الندبة الذي يفيض حقيقة وقعا يفيض عشقا وهياما من المنتظر العاشق الواله تجاه المنتظر المعشوق المحبوب. عندما تقرأ دعاء الندبة كأنك تطالع حالة شبيهة بحالة أم فقدت ابنها أو ابن فقد أباه، يتيم فقد أباه، حالة من الجزع على فراق الحبيب. نحن بحاجة إلى أن نتلمس هذا الحب الحقيقي الفياض الفاعل الذي يجعلنا نعيش هم الإمام سلام الله عليه. قراءة دعاء الندبة فلسفته ماذا؟ أحد فلسفات وأحد حكم قراءة دعاء الندبة هو ماذا؟ هو أن نستشعر عشق المعصوم وأن نستشعر الجزع بغياب الإمام الذي هو الأب الحقيقي للأمة الذي هو القائد والمربي للأمة. إذن قراءة دعاء الندبة، قراءة دعاء العاهد، قراءة دعاء الفرج هو عبارة عن تقديم وثيقة للإمام سلام الله عليه وعهد وميثاق للإمام سلام الله عليه بأننا ننتظرك وبأننا في مقام المسؤولية بأن نكون في مستوى أنصارك والذابين عنك والمستشهدين بين يديك وتحت لوائك في سبيل النهوض بدولتك الكريمة. هذا العنصر السادس. وحقيقة واقعا قراءة دعاء الفرج بشكل يومي هو عبارة عن تواصل يومي مع الإمام سلام الله عليه. أنت عندما تعشق إنسانا تحاول أن ترسل إليه رسالة في كل يوم، تصبيحة في كل يوم، بداية اليوم ونهاية اليوم تطلع على أحواله تسلم عليه. قراءة دعاء الفرج صباحا ومساء منذ أن نستيقظ وقبل أن ننام هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استذكار الحبيب المعشوق وهو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، عبارة عن إرسال وثيقة ولاء وتأكيد على أننا حاضرون وأننا مستعدون وأننا في طور التكامل لأن نكون من أنصاره وأعوانه. العنصر السابع أعزائي صلة الأرحام وإصلاح ذات البين، توطيد العلاقات الأسرية والعائلية والاجتماعية. هذا عنصر غاية في الأهمية أعزائي. كل واحد منا يقول اللهم اجعلنا من أنصاره. كيف نكون كلنا من أنصاره ولكن كثير منا ماذا؟ متشاحن متباغض متباعد متقاطع متدابر. هذا أمر غير منطقي، أمر لا يليق. كثيرون يدخلون المسجد يصلون لرب واحد وفي اتجاه واحد وبعقيدة واحدة ولكنهم متقاطعون متدابرون. يدخلون المأتم الحسيني وكلهم يقول يا ليتنا كنا معك، ولكن كثير ممن تظلهم مظلة المأتم متقاطعون متدابرون متباغضون. كيف يمكن أن نفهم هذا المعنى؟ هل رأينا في جيش أنصار الإمام في أنصار الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء رجلين متقاطعين متدابرين متخاصمين؟ نعم في جيش عمر بن سعد في الجيش الأموي الذي طغى على بيت الرسالة وتجبر وانتهك الحرمات، يوجد هناك متحاسدون متباغضون متقاتلون متدابرون، يوجد، هذا أمر طبيعي. أما أن يوجد تحت راية الهدى والحق والنداء ببناء مشروع الله سبحانه وتعالى في هذه المعمورة، أن يوجد متقاطعين، يوجد متقاطعون متدابرون، ما معنى ذلك؟ أعزائي، إذا أردنا أن ننتظر الإمام سلام الله عليه انتظارا حقيقيا واقعيا، لابد أن نصلح ذات بيننا، لابد من ذلك، أن يصلح الإنسان المؤمن بينه وبين أخيه، بينه وبين أبيه، بينه وبين ابن عمه، بينه وبين جاره، بينه وبين أخيه المؤمن. صلة الأرحام وإصلاح ذات البين وتوطيد العلاقات الأسرية والعائلية والاجتماعية، هذا من أساسيات ثقافة الانتظار في البعد النظري وفي البعد العملي. أعزائي، فلا نخدع أنفسنا، إذا أردت أن أكون جنديا حقيقيا للإمام سلام الله عليه، والتفت وترى لما نقول اللهم اجعلنا من أنصاره، نستطيع أن نكون من أنصاره قبل ظهوره. إذا قمنا بهذه العناصر فنحن من أنصاره حقيقة واقعا، نحن ننصره الآن. لا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. حتى نقف قليلا عند هذه النقطة وعند هذا العنصر السابع، انتظرونا قليلا بعد هذا الفاصل، سنعود إليكم إن شاء الله عزيزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا في حديثنا عن العنصر السابع، قلنا أن من أساسيات وثقافة وسلوكيات انتظار الفرج هو إصلاح ذات البين، توطيد العلاقات الأسرية والعائلية والاجتماعية، لأن هذه البنية، كل هذه البنية هي ماذا؟ هي تنتظر الإمام سلام الله عليه. فلا يجب أن تكون تلك البنية متخلخلة، يجب أن تكون كالبنيان المرصوص، بنيان مرصوص بالتآصر، بالتحابب، بالتوادد، بالتقارب، بالتسامح، بالصفح عن بعضنا البعض، في تخطي هذه الخلافات الجانبية والمشاحنات. هناك من يحصل بينه وبين أخيه، بينه وبين ابن عمه، بينه وبين أخيه المؤمن خلافا على أمر هامشي لا يمثل شيئا حقيقيا واقعيا، قد يكون على حطام من حطام الدنيا، قد يقطعه لمدة تصل إلى عشرات السنين. هذا أمر لا يرضي الإمام سلام الله عليه، أبدا لا يرضي الإمام. أنا أضرب مثال لحساسية هذا الأمر أعزائي، أنا أضرب مثال عرفي ثم أصل إلى الدليل المعرفي في ذلك. الآن عندما يوجد عندنا أب وأم، عندهم مجموعة من الأولاد من الإخوة والأخوات، ما الذي يقر عين الأب وعين الأم بالنسبة إلى علاقات الإخوة والأخوات؟ عندما تكون علاقتهم ماذا؟ تآصر، تحابب، تواجد. إذا حصل خلاف بين أخت وأختها، أو أخ وأخيه، أو أخ وأخته، ما الذي يحصل؟ ويحصل التقاطع والتدابر. هنا لا تقر عين الأب والأم، هنا يدمى قلب الأم، يدمى قلب الأب. لماذا؟ لأنه يرى أبناءه متقاطعين متدابرين، يرى قطعا منه متناثرة غير متآلفة. في عقيدتنا وفي فكرنا وفي خلفيتنا الثقافية والعقائدية والقرآنية والمعصومية أن الأئمة هم آباؤنا الروحيين. أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، الزهراء عليه السلام أمنا، وبالتالي عندما يطلع الإمام على صحائف أعمالنا ويرى أن اثنين ممن يدعون الولاية له والتشيع له متقاطعين متدابرين، هذا يؤثر على الإمام، يدمي قلب الإمام، هذا يؤرق عين الإمام سلام الله عليه. انتبهوا إذن أعزائي، عندما نركز على العنصر السابع وهي وجوب صلة الأرحام، إصلاح ذات البين، توطين العلاقات الأسرية والاجتماعية والعائلية، لأن هذا يفضي إلى هذا المنظور العقائدي. العنصر الثامن، تهذيب النفس والتحلي بفضائل الأخلاق. الإمام لا يريد فقط عضلات، يريد كفاءات مادية. مشروع دولة الإمام مشروع متكامل، يريد مؤمنا قويا، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي ليس القوة البدنية بلا شك، ليس القوة البدنية، القوة هنا القوة الإيمانية، القوة هنا القوة العقائدية، القوة الأخلاقية. إذن في عصر انتظار الفرج يجب أن نبني نفوسنا التي هي حقيقة الإنسان، التي هي باطن الإنسان، الصورة الأخلاقية، تهذيب النفس، تحلي بفضائل الأخلاق، أن نكون زينا لهم في صفاتنا. هذا عنصر مهم يجب أن نحصله لكي نكون من المنتظرين لدولته سلام الله عليه. العنصر التاسع، تكلمنا عن بناء النفس، بناء العقل، بناء المعرفي، بناء الثقافة الذاتية العلمية الفكرية الدينية بشكل خاص والثقافة العامة بشكل عام. لا يجب أن نستغرق فقط في قراءة كتب الدين ونغفل عن معارف العصر، ولا أن نستغرق في معارف العصر ولا نفقه شيئا من معارف الدين. يجب علينا أن نتكامل، عندنا علوم إلهية وعلوم بشرية، لا ينبغي أن نستغرق في العلوم الإلهية ونبتعد عن العلوم البشرية التي قد يعيق ابتعادنا عنها تطورنا الحضاري، ولا أن نستغرق في العلوم الحضارية البشرية وأن نترك الأهم والأولى وهي العلوم الدينية الإلهية. إذن يجب علينا أن نبني ثقافتنا. الإمام سلام الله عليه يريد ماذا؟ يريد أنصارا مثقفين في البعد الديني وفي البعد البشري. الإمام كما يحتاج إلى رجال دين يحتاج ماذا أيضا؟ يحتاج إلى رجال علم في الجانب البشري، يحتاج إلى مهندسين، إلى أطباء، إلى كذا إلى كذا، لأنه يريد أن يبني حضارة الإنسان في البعد الديني وفي البعد المادي. إذن يجب علينا التكامل أعزائي، بناء الثقافة الذاتية العلمية الفكرية الدينية بشكل خاص والثقافة العلمية بشكل عام. العنصر العاشر، عدم الركون إلى الظالمين ونصرة المستضعفين، لأننا ننتظر مبير الظالمين ولأننا ننتظر ناصر المستضعفين بل إمام المستضعفين، فلا بد أن نتخلق بأخلاقه. فمن أهم أخلاقه ومهامه الموكلة إليه إلهيا هو ماذا؟ هو الثورة على الظالمين، هو اجتثاث أصول الظالمين، هو مخالفة خط الظالمين، هو عدم الركون إلى الظالمين، بمفاد قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إذن العنصر العاشر عدم الركون إلى الظالمين، سواء كان الظلم من الداخل أو من الخارج، يعني من داخل النفس، لأن النفس أيضا الأمارة بالسوء تظلم النفس. أن لا نظلم أنفسنا، لا نظلم أسرنا وأبناءنا وزوجاتنا، لا نظلم مجتمعنا، لا نظلم الآخرين، ولا نقبل بالظلم أينما كان، وأن نستنكر الظلم أينما كان في شرق الدنيا وفي غربها، وأن ننصر المستضعفين أينما كانوا والمظلومين أينما كانوا في شرق الدنيا وفي غربها، مو فقط المسلمين، كل مظلوم يجب أن ننتصر له. إذن العنصر العاشر عدم الركون من الظالمين ونصرة المستضعفين. العنصر الحادي عشر، التمسك بخط الفقهاء الربانيين والعلماء الإلهيين، لأنهم كما ورد في الروايات حجة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على الأمة. أولئك حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن أن لا نغفل وأن لا نبتعد عن الاستضلال بمظلة فقهاء الأمة العظام، علماء الأمة الربانيين، لأننا سوف نساءل عندما يخرج الإمام: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا التزمت بكذا؟ ولماذا قلت كذا؟ هل عندك مستمسك شرعي؟ لأن قيام دولة الإمام هي القيامة الصغرى، قيامة صغرى فيها حساب أيضا، فيها محاسبة وفيها معاتبة. فإذا كان عندنا مستمسك شرعي فنكون معذورين. إن لم يكن لنا مستمسك شرعي وهو ماذا؟ وهو الخروج عن مظلة علماء الأمة العظام الربانيين، فسوف لن نفلت من عتاب الإمام سلام الله عليه. إذن التمسك بخط العلماء الربانيين والفقهاء الإلهيين، وهذا يدعونا إلى الوحدة، إلى الوحدة الإنسانية. مو فقط نتكلم عن وحدة شيعية، لا، في الأطياف الشيعية لا، نتكلم عن وحدة إسلامية فقط لا، يجب أن نحصل كل حلقات الوحدة، وحدة الداخل البيت الشيعي، وحدة البيت الإسلامي، وحدة الديانات الإلهية، بل وحدة الإنسانية. كل من يشترك معنا في الإنسانية وفي الفطرة الإنسانية يجب ماذا؟ أن نمد بيننا وبينه جسور التوادد، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. العنصر الثاني عشر والأخير، المداومة على قراءة زيارة وارث وزيارة عاشوراء لما تمثلان من رابطة وطيدة مع خط الحسين سلام الله عليه الذي سيواصله حفيده المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إمام الحسين عليه السلام قال في نهضته المباركة: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. وهذا الإصلاح الحسيني الذي حققه الحسين عليه السلام بدرجات ومراتب وفق الظروف الموضوعية سيكمله الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا أحد معاني رفع شعار يا لثارات الحسين، لما يجي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ويقول يا لثارات الحسين، كثيرون يحملون علينا حملة سلبية تجاه هذا الشعار، وكأنما يقول نحن عندما نقول يا لثارات الحسين يعني هناك جانب دموي وجانب قتل وجانب ثأر. أساسا من أرقى معاني يا لثارات الحسين أن الإمام سلام الله عليه وأن شيعة الإمام سلام الله عليه تأخذ بثأر الإمام الحسين الإصلاحي، هذا أحد أعظم المعاني. إذا أراد الأمويون أن يجهضوا مشروع الحسين عليه السلام الإصلاحي، فإن حفيده المنتظر وأنصاره سلام الله عليه سيأخذون بثأره الإصلاحي. فأحد أعظم معاني ثأر الحسين هو ماذا؟ هو التوطيد دولة الإصلاح في المجتمع البشري، تحقيق حلم الحسين سلام الله عليه وهدف الحسين سلام الله عليه، وهو هدف الأنبياء وهو هدف الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. إذن هذه العناصر أعزائي هي التي تفتح لنا بوابة الانتظار الحقيقي والانتظار الإيجابي والانتظار العملي والانتظار التكاملي لدولة الإمام سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جزءا من هذا المشروع المقدس، جزءا فاعلا من هذا المشروع المقدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.